السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت الشرطة العراقية السبت مقتل 8 أشخاص على الأقل في انفجارين استهدف أحدهما الشرطة في بغداد، فيما استهدف الآخر عناصر قوات البشمركة الكردية خارج خانقين. وأسفر انفجار قنبلة مزروعة على الطريق عند نقطة تفتيش في منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية عن مقتل 4 من قوات الأمن، بينهم 3 من رجال الشرطة والرابع عضو في مجالس الصحوة. وذكرت الشرطة أن قنبلة ثانية انفجرت أثناء مرور دورية تابعة لقوات البشمركة الكردية بجوارها جنوبي خانقين في محافظة ديالى، ما أسفر عن مقتل 4 من عناصرها وإصابة 2 بجروح. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المقدم إدريس محمد أحد قادة الشرطة في خانقين إن ما يصل إلى 6 جنود أصيبوا في الانفجار. أكدت قناة الشرقية الفضائية العراقية في بيان السبت مقتل 4 من العاملين فيها، أحدهم مدير مكتبها في الموصل ومصوران، وذلك بعد خطفهم على أيدي مسلحين مجهولين في المدينة. وكانت وكالات أنباء عالمية نقلت عن مصادر أمنية في وقت سابق السبت أن الشرطة عثرت على 4 جثث تعود لكادر قناة الشرقية في الموصل كانوا قد خطفوا قبل فترة قصيرة في حي الزنجيلي وسط المدينة، موضحة أن الجثث تعود لمراسل ومصورين وسائق. فيما نقلت فرانس برس عن بيان القناة الفضائية أن الضحايا هم مصعب محمود العزاوي مدير مكتب قناة الشرقية في الموصل، وأحمد سالم وإيهاب معد مصورا القناة، والسائق قيدار سليمان. وأوضح البيان أن الضحايا كانوا يؤدون واجبهم في تسجيل حلقات من أحد البرامج الرمضانية في منطقة الزنجيلي جيلي السبت عندما اختطفهم مسلحون وقاموا بقتلهم. اتهم الجيش الأمريكي السبت تنظيم القاعدة بتنفيذ الهجوم الانتحاري بالشاحنة المفخخة في السوق الشعبي وسط الدجيل الذي أسفر الجمعة عن مقتل 31 شخصا. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن قائد المنطقة المقدم توماس هاورواز قوله في بيان إن الهجوم الذي نفذته القاعدة لن يعيق التقدم الذي يحققه أهالي الدجيل وقوات الأمن العراقية بحسب تعبيره. وكان مسؤول محلي أعلن أن انتحاريا فجر شاحنة ملغمة الجمعة أمام مديرية الشرطة في الدجيل، ما أدى إلى مقتل 31 شخصا على الأقل. كما نقل عن عقيد في الشرطة في تكريت ومصادر في وزارة الداخلية أن نحو 40 شخصا أصيبوا أيضا بجروح جراء ذلك التفجير. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق أنها قتلت 2 من الإرهابيين واحتجزت 11 من المشتبه فيهم يوم السبت أثناء استهداف القاعدة في العراق العاملة في الأجزاء الوسطى والشمالية من البلاد، بحسب ما ورد في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم. أكد مسؤولون عراقيون وآخرون من منظمة الأمم المتحدة ظهور 4 حالات إصابة بمرض الكوليرا في مدينة كربلاء. وأفادت وكالة أسوشيتد برس الأنباء بأن هذه الإصابات الجديدة تضاف إلى الحالات 36 التي أعلنتها وزارة الصحة العراقية، فضلا عن أنها تشير إلى انتشار هذا المرض إلى منطقة أخرى من البلاد. ونقل عن مدير صحة كربلاء علاء بدير قوله إن المصابين الأربعة تلقوا علاجا في المستشفى، فيما أكدت الدكتورة نعيمة القصير من منظمة الصحة العالمية حالات الإصابة، مضيفة أن الأمم المتحدة تعمل مع السلطات العراقية من أجل السيطرة على المرض وعدم انتشاره. في واشنطن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تجاوزت الحد الأقصى الذي حددته بقبول 12 ألف لاجئ عراقي خلال العام الحالي، وتتوقع استقبال المزيد وربما عشرات الآلاف في العام المقبل. وصرح جيمس فولي منسق شؤون اللاجئين في الوزارة الجمعة بأن الولايات المتحدة تتوقع السماح بدخول 17 ألف لاجئ عراقي كحد أدنى في السنة المالية 2009 التي تبدأ في مطلع تشرين الأول بحسب ما نقلت عنه رويترز. في الأنباء العالمية، وفي الولايات المتحدة، ضرب الإعصار آيك ساحل تكساس بالقرب من مدينة هيوستن صباح السبت، جالبا معه أمواجا عالية ورياحا قوية، بما يمكن أن يسبب فيضانات كارثية على طول خليج المكسيك ويصيب رابع أكبر مدينة أمريكية بالشلل. من جهته قال الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش السبت إن العاصفة ألحقت أضرارا جسيمة في ولاية تكساس وأجزاء من ولاية لويزيانا، مضيفا القول:
بينما تمر هذه العاصفة الهوجاء عبر ساحل الخليج، فإن بإمكان أهالي تلك المنطقة أن يطمئنوا بأن الشعب الأمريكي سوف يصلي من أجلهم، كما سنكون جميعا على استعداد لتقديم المساعدات فور تقدم العاصفة إلى هناك. And we'll be ready to help
once the storm moves on. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج إديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرة منهاجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بالجميع أعزائي، من برامجنا المختارة لهذا اليوم برنامج عالم متحول، حيث استضاف الزميل نبيل الحيدري مدير عام هيئة الأنواء الجوية الدكتور داود شاكر للحديث عن التحولات والتأثيرات المناخية في العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص. كما سنتابع اليوم أيضا حلقة من البرنامج التراثي المنوع من الأجواء العراقية برفقة خضير الشايع، وسينقلنا من جديد الشاعر فالح الدراجي إلى أجواء الأبودية والشعر والغناء الريفي عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. سنلتقي اليوم سوية عبر برنامج أجيال في حلقة مخصصة لرصد المسيرة الفنية للممثلة العراقية عواطف السلمان. كما سنستمع أعزائي إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد وبعض المحافظات. وهناك اليوم تغطية لجلسة السبت لمجلس النواب، ونتابع تقريرا حول تطبيق بعض المصارف تقنية جديدة لسحب الأموال عن طريق الصراف الآلي. كما نسلط الضوء على بعض الممارسات الاقتصادية المشبوهة في العراق، ومنها الغش الصناعي وغسيل الأموال. ونزور دهوك لنتعرف على محاورة ندوة موضوعها مشكلة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، كما أنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلة روى حيدر في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. الخلافات بين أربيل وبغداد ما تزال موضع خلاف، والعراق يحقق أول نجاح في البارالمبياد في بكين بوسام فضي. يسلم قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد بيتريوس مهام منصبه إلى خلفه الجنرال ريموند أوديرنو في 16 من هذا الشهر. الجنرال بيتريوس قال قبل أيام إنه سيغادر العراق ويتركه في وضع أفضل بكثير مما كان عليه على الصعيد الأمني، غير أن المسؤولين الأمريكيين ما يزالون يشعرون بالقلق من أن يكون هذا التحسن مؤقتا ومن احتمال تصاعد أعمال العنف مرة أخرى. الولايات المتحدة كانت قد أرسلت قوات إضافية في العام الماضي بهدف تهيئة الأجواء لقادة العراق للتفرغ لتحقيق المصالحة الوطنية واعتماد عدد من القوانين المهمة، غير أن هذه القوانين ما تزال تخضع للنقاش تحت قبة مجلس النواب. تأخر قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي سببه خلاف بين العرب والأكراد بشأن الانتخابات في مدينة كركوك. هذا الخلاف رافقه خلاف آخر بسبب خانقين عندما حاولت القوات العراقية التي تنفذ عملية بشائر الخير دخول المدينة لتلقى معارضة من جانب قوات البيشمركة في المنطقة. مجمل الخلافات بين العرب والأكراد أثارت تصريحات نارية من هذا الطرف ومن ذاك، رغم تأكيد الجميع على ضرورة حل المسائل عن طريق الحوار. نائب رئيس الوزراء برهم صالح عقد مؤتمرا صحفيا مساء يوم الجمعة في السليمانية، أكد فيه مرة أخرى التزام الأكراد بنصوص الدستور ككل وليس بأجزاء مجتزأة، مشيرا إلى أن التأخر في تحقيق المصالحة والتوافق قد يؤدي إلى تراجع الوضع الأمني مرة أخرى.
التحسن الأمني الذي تحقق خلال الفترة الماضية ليس هينا، لكنه يبقى قلقا بدون الوصول إلى تركيبات سياسية حقيقية تمثل الوحدة الوطنية وتمثل التفاهم بين المكونات العراقية. أخشى أن تتبدد هذه الإنجازات الأمنية، فالأمن لا يتحقق إلا من خلال تفاهم القوى الأساسية الكبيرة في البلد والمكونات الأساسية. ومرة أخرى أكرر كثيرا لأن في هذا التكرار فائدة، الدستور كل الدستور لا انتقائيا كل الدستور هو الأساس لحل هذه الإشكالية.
نائب رئيس الوزراء أقر بوجود مشاكل سياسية، غير أنه أكد على الحوار والتوافق وإنجاح التجربة العراقية.
لا شك أن هناك مشاكل وسجالات متعلقة بالقضايا المعروفة. أملنا كتحالف كردستاني وكشركاء في هذه الحكومة أن نتعاطى معها بروحية إيجابية وبالحرص على إنجاح الحكومة، لأن نجاح هذه الحكومة في النهاية هو نجاح لنا. نحن لسنا الآن بصدد نقل خلافاتنا إلى الإعلام أو إلى سجالات العلنية. الأحرى بنا أن نتحرى عن حلول حقيقية بيننا وبمنطق الحرص على المصلحة العامة وبمنطق الحرص على الإيفاء بالتزاماتنا الدستورية.
برهم صالح وجه الاتهام إلى قوى سياسية لم يسمها تسعى إلى عرقلة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين حكومتي أربيل وبغداد ومنها كركوك، كما قال إن هذه القوى تسعى إلى إفشال التجربة الديمقراطية.
لا شك أن هناك بعض الإشكاليات السياسية في البرلمان العراقي وإلى غير ذلك، وهناك بعض القوى التي تريد أن تعطل تنفيذ المادة 140، وهذا ليس بجديد علينا. المادة 140 تم إقراره ضمن الدستور وبناء على دستور مستفتى عليه من غالبية الشعب العراقي، لكن واقع الحال أن هناك قوى وقوى سياسية تريد أن تعطل تنفيذ هذه المادة، لكن تقديرنا أن هذا التزام دستوري واستحقاق دستوري مهم. الإخلال به إخلال بالتزام ليس لطرف واحد وإنما لجل العملية السياسية. هناك قوى شوفينية قوموية متربصة بهذه التجربة، تريد أن تعيد الكرة وتثير حساسيات ونعرات قومية كردية عربية، وذلك ليس فقط ضد الشعب الكردي وإنما للإيقاع بالتجربة الديمقراطية الوليدة في العراق.
نائب رئيس الوزراء برهم صالح أكد أن القيادة الكردية ملتزمة بالدستور، منبها إلى ضرورة اللجوء إلى الحوار.
نحن نقول للكل القيادة الكردية ملتزمة بالدستور، القيادة الكردية ملتزمة بنصوص الدستور وروحه المبني على أساس التوافق، وإن كانت هناك مشاكل فيجب حلها بالرجوع إلى هذه النصوص. من يفكر باستخدام السلاح والعنف كوسيلة لحل المشاكل عليه أن يتعب بالماضي القريب للدولة العراقية. العنف لا يجدي نفعا لا للكرد ولا لغيره.
صالح زار المرجع الديني علي سيستاني خلال الأسبوع الماضي بصفته ممثل القوى الكردية، حاملا معه مقترحات وداعيا سيستاني إلى التدخل من أجل نزع فتيل الأزمة. صالح نقل تأكيد المرجع الشيعي الأعلى على ضرورة حل الأزمات عن طريق الحوار.
عرضت على سماحة السيد السيستاني تصورات القيادة الكردية عن مستجدات الموقف إن كان في كركوك أو خانقين أو القضايا السياسية الأخرى المطروحة على طاولة البحث في بغداد. السيد السيستاني يؤكد على ضرورة حل المشاكل بالحوار وبالتفاهم وبالرجوع إلى الدستور ونصوص الدستور، وهذه نصيحة قيمة أملي أن تلتزم بها كل الأطراف، لأن الدستور هي المرجعية الأساسية لتعايشنا وتعاملنا مع المسائل الخلافية.
في المؤتمر الصحفي نفسه الذي عقده في السليمانية مساء يوم الجمعة، ألقى برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي ألقى الكرة في ملعب المفاوضين الأمريكيين الذين لم يردوا حتى الآن على المقترحات العراقية فيما يتعلق بالاتفاقية العراقية الأمريكية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحل شبه نهائية وأن المفاوضين في الجانب الأمريكي سيزورون العراق قريبا جدا وهم يحملون الأجوبة النهائية حول الاتفاقية.
الجانب العراقي ينتظر رد الولايات المتحدة عن مجموعة تساؤلات ومقترحات تقدم بها الجانب العراقي خلال الفترة الماضية. المفروض أن يرجع الفريق المفاوض الأمريكي خلال الأيام القليلة القادمة إلى بغداد ومعهم الأجوبة، وقد وصلت المفاوضات إلى مراحل شبه نهائية. في النهاية إذا توصلنا إلى اتفاق يعرف هذا الاتفاق على المجلس السياسي الأمن الوطني وعلى البرلمان العراقي. العراق يرى في الوصول إلى اتفاقية ضامنة للسيادة العراقية شيء مفيد للعراق، لأننا سنكون بحاجة إلى تواجد القوات الأمريكية إلى فترة من الزمن إلى حين استكمال القدرات الذاتية العراقية.
هذا وتعكس تصريحات المسؤولين سواء من هذا الجانب أو ذاك أن الخلافات السياسية الحالية عميقة بعض الشيء، لا سيما وأن نتائجها ستحدد شكل العراق المستقبلي ونظام حكمه. وكان مجلس النواب قد أقر في تموز الماضي قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ليواجه نقض مجلس رئاسة الجمهورية الذي أعاد القرار إلى مجلس النواب بهدف إجراء المزيد من التحاور، وما يزال مجلس النواب يتحاور حتى إشعار آخر. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. بعد أقل من أسبوع على انطلاق الدورة الأولمبية 13 لذوي الاحتياجات الخاصة في بكين، سجل العراق أول نجاح في البارالمبياد بوسام فضي فاز به في سباق رفع الأثقال. وتشارك اللجنة البارالمبية العراقية بوفد من الرياضيين والرياضيات الذين يتسابقون في ألعاب مختلفة. عن فوز العراق بالوسام الفضي في رفع الأثقال التقت إذاعة العراق الحر رئيس اللجنة البارالمبية العراقية قحطان النعيمي الذي أشاد بإنجازات الرياضيين العراقيين المعوقين في الأسبوع الأول من البارالمبياد، مؤكدا أن فوز العراق بالوسام الفضي تحقق بعد منافسة حامية.
الرسول كاظم حصل على وسام فضي برفع الأثقال بوزن 56 كيلوغرام، واليوم أيضا الفريق الطائرة فاز على اليابان 3-0. المنافسة كانت بوزن رسول كاظم ومنافسة قوية جدا، خصوصا بوجود المنافسين أقوياء مثل المصري اللي هو بطل العالم بوزنه، وأيضا وجود منافس قوي جدا كوري جنوبي، وأيضا منافس صيني، ولاعبنا تمكن أن يرفع أكثر من الكوري والصيني ويحصل على المركز الثاني، والمصري تمكن أن يحطم الرقم العالمي ويحصل على المركز الأول.
يضم الوفد العراقي إلى بارالمبياد بكين الرباع ثائر أحمد والرياضية آلاء حكمت اللذين توقع قحطان النعيمي أن يزيد حصيلة العراق من الأوسمة الأولمبية.
نتأمل من اللاعب ثائر إن شاء الله يحقق إنجاز. ثائر بعد بكرة راح يكون الوزن ماله 82.5 كيلوغرام، وأيضا لاعبة آلاء كانت هي مصابة الحقيقة، وعلى أساس هناك تقارير طبية حول مشاركتها بالعريضة وعدم مشاركتها، يوم أمس اتفقنا معها، والآن تجري التدريبات، راح تشارك إن شاء الله بالطفر العريض يوم غد.
ولفت رئيس اللجنة البارالمبية العراقية قحطان النعيمي في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن مشاركة العراق في بارالمبياد بكين تتميز عن مشاركته في الدورات السابقة.
الحقيقة احنا شاركنا بثلاث فعاليات، رفع الأثقال بسبع رباعين، أفضل رباعين هو الرباع الذهبي فارس سعدون، تعذر عليه المشاركة بسبب إصابته لأنه موجود معنا بالقرية، وبالطائرة جلوس اليوم كان ختام مشاركاتنا، فوزنا على اليابان 3-0، وأيضا بألعاب القوى شاركنا بلاعبة واحدة. طبعا على فكرة هذه أول مشاركة أولمبية للعراق بلاعبتين، لاعبة بالأثقال ولاعبة بألعاب القوى. اللاعبة علاء اشتركت بثلاث فعاليات، 100 متر والـ200 والعريض.
يحظى العراقيون عموما والرياضيون على الأخص بتعاطف عالمي واسع نظرا لما سجلوه من أرقام قياسية في التحمل والإصرار على الحياة في مواجهة تحديات جسيمة، وحيثما يرفع علم العراق في المضامير والملاعب الرياضية يلقى استقبالا حارا من الجمهور. في بارالمبياد بكين تبدى هذا التعاطف بشكل ساطع خلال منافسات الفريق العراقي لكرة الطائرة، كما أشار رئيس اللجنة البارالمبية العراقية قحط طان النعيمي في حديثه لإذاعة العراق الحر من بكين.
تعاطف العالم معنا، الشعب الصيني كان تشجيعه منقطع النظير لنشاطاتنا، كانت مباراة بيننا وبين الفريق الصيني بكرة الطائرة كان تشجيع الصينيين إلى منتخبنا أكثر من تشجيعهم إلى منتخبهم، وهذا شيء مميز الحقيقة، ما لاحظناه فقط في الصين، لاحظناه في بطولات سابقة، لكن هنا كان شيء مميز، الشعب الصيني يعشق الشعب العراقي.
وفي الوقت الذي نوه رئيس اللجنة البارالمبية العراقية قحطان النعيمي بدعم الحكومة لرياضة المعوقين، فإنه وجه عتابا إلى منظمات المجتمع المدني لاكتفائها بالأقوال دون أفعال.
الحقيقة الحكومة العراقية لها دور كبير وهي تساهم، منذ سنة 2007 أصبحت لنا ميزانية منفصلة عن ميزانية اللجنة الأولمبية، وهذا طبعا شيء خلانا نحقق كثير من الأمور. نعم نعاني من عدم وجود منشآت، نعاني من كثير من الأمور، ولكن هذه ليست معاناة الرياضي العراقي فقط، هي معاناة الشعب بصورة عامة تحت ظل الظروف اللي دي يعيشها. المنظمات الإنسانية لها دور كبير يجب أن نساهم به، بس لا مع الأسف منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية ما لها أي دور في دعم رياضة المعوقين ودعم المعاق العراقي. بالكلام موجود كثير من الأمور، ولكن الفعل الحقيقة لا يوجد أي فعل بهذا المجال. نأمل من خلال إنجازات المعوقين في المحافل المختلفة سواء في مجال الرياضة أو غيره أن نحفز الآخرين على النظر إلى الإنسان المعاق نظرة أخرى تختلف عما كان سائدا.
رئيس اللجنة البارالمبية العراقية قحطان النعيمي أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الوفد العراقي أجرى العديد من الاتصالات مغتنما فرصة وجوده بين رياضيين من نحو 180 بلدا.
لقاءات للتعاون المشترك، نعم اليوم كان عندنا لقاء مع الوفد الألماني واتفقنا على تفاصيل التعاون مشترك، وهذا راح ينفذ إن شاء الله بعد عودتنا وإكمال الانتخابات لتشكيلات اللجنة البارالمبية اللي راح تصير من 9-12 إن شاء الله. وأيضا عملنا اتفاقية مع الجانب الصيني بلقاء مشترك، ومع الجانب الياباني الآن احنا متوجهين لهم، التكن اللقاء أولي، وإن شاء الله أيضا اتفاقية راح تكون هناك اتفاقيات مع البريطانيين، لأن الأولمبيات القادمة راح تكون في بريطانيا عام 2012، فراح نرتب الكثير من الأمور معهم ومع دول أخرى. أما مع الدول العربية فلكوني أحد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي سنعقد اجتماع إن شاء الله القرية الأولمبية لتطوير العمل العربي المشترك.
وشدد رئيس اللجنة البارالمبية العراقية قحطان النعيمي في حديثه لإذاعة العراق الحر على أن شريحة المعوقين جزء من الشعب العراقي، ويمكن أن تسهم بدورها في إيصال رسالة إلى العالم بأن هذا الشعب قادر على النهوض من جديد واحتلال موقعه الجدير به بين أسرة الشعوب. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم اليوم روى حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من فارقتك اليوم ما ضقت النوم، من فارقتك اليوم ما ضقت النوم، قلت لي عشرت ايام صارت الف يوم، قلت عشرت ايام شو صار الف يوم. صبر الصبر تاوياك بمقدر عشرة، صبر الصبر تعليك بمقدر عشرة، وقالوا صبر أيوب ما حد يصبرك، قالوا صبر أيوب ما حد يصبرك، صبر الصبر تاوياك بمقدر عشرة، صبر الصبر تعليك.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و 101.6 ميجا هرتز في الناصرية و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا.